الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فاليوم معنا كتاب جديد من كتب العلم، وهو كتاب كشف الشبهات. هذا الكتاب من الكتب المقررة عندنا في معهد الدين القيم، ونحن الآن في المستوى الرابع، وأنهينا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا 3 مستويات، وكان مقررا في هذه المستويات في مادة التوحيد كتاب الأصول 3 والقواعد 4 وكتاب التوحيد، والخاتمة هو هذا الكتاب الذي معنا، وهو كتاب كشف الشبهات، وآخر كتاب في هذه المادة خاصة وهي مادة التوحيد. فلذلك إن شاء الله سيكون شرحنا لهذا الكتاب مبنيا على ما درستم سابقا من مواد، وهذا يعني أنني عندما أمر في هذا الكتاب على بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم رحمك الله، مثل هذه الكلمات لن أقف عندها ولن أفسرها. لماذا؟ لأنها كانت قد فسرت وشرحت في الكتب الماضية. هذا معنى أن يكون شرحي لهذا الكتاب مبنيا على الشروح الماضية، لأن المفروض منكم الآن، ونحن هذه الطريقة هي المتبعة عندنا في المعهد، وأصلا لا يسمح لأي أحد أن ينتقل إلى الكتاب الذي يلي الكتاب السابق إلا أن يكون قد أنهى الكتاب السابق. يعني ما وصل أحد منكم الآن إلى هذا الكتاب، إلى كشف الشبهات، ويسمع هذا الكلام إلا وقد أنهى الأصول 3 والقواعد 4 وكتاب التوحيد. لذلك بنيت شرحي هذا على ما تقدم، فهناك فرق بين أن أشرح الكتاب استقلالا بداية وبين أن أشرحه متمما لغيره من الكتب. فطريقة شرحي في هذا الكتاب ستكون بناء على ما ذكرت لكم، بناء على أن الطالب قد درس الكتب السابقة الذكر وأنهاها وامتحن فيها ونجح في المستويات 3، والآن انتقل إلى هذا المستوى وهو المستوى 4. طبعا أنا أنصحكم بداية وقبل أن أبدأ بهذا الكتاب بأن لا تهملوا ما سبق من كتب، تراجعوها كل مدة ومدة ولا تهملوها تماما حتى لا تضيع جهدك الذي بذلته في دراسة هذه الكتب. فما من كتاب يعني فلا يوجد كتاب يغني عن الكتاب الآخر تماما، يوجد فوائد في الكتاب في بعض الكتب لا تجدها في الكتب الأخرى. حتى الأصول 3 اللي هو أول كتاب في هذه المادة معنا هنا في معهد الدين القيم، تجد فيه بعض المباحث لا تمر معك حتى في كتاب التوحيد ولا في كشف الشبهات ولا حتى في القواعد 4، وإن كانت المادة واحدة في الجملة لكن يوجد بعض التفاصيل لا تجدها في غير القواعد 4، في كتب التوحيد، في كشف الشبهات. لذلك ينبغي على طالب العلم أن يبقى دائما على إيش؟ دائما في حال تواصل مع تلك الكتب. هذا بداية. فاليوم هو الدرس الأول من دروسي شرح كشف الشبهات. كشف الشبهات، الكشف في اللغة هو الإظهار والإزالة، الإظهار والإزالة. وكشف الشيء وكشف عنه، رفع عنه ما يوريه ويغطيه، وكشف الأمر أظهره. هذا من حيث اللغة. والشبهات جمع شبهة، والشبهة الالتباس والاختلاط والإشكال، فاشتبه الأمر إذا التبس واختلط وأشكل. والشبهة هنا ما يلتبس بالحق، شيء يلتبس عليك لا تعرف أهو حق أم باطل، ويلتبس بالحق ويصير غامضا. فكشف الشبهات يعني إزالة الباطل الذي يلتبس بالحق لرفع اللبس، هذا المقصود من كشف الشبهات، إزالة الباطل الذي يلتبس بالحق لرفع اللبس وبيان الحقيقة، هذا المراد من هذا الكتاب. المؤلف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي توفي في السنة السادسة بعد 1200، وكان رحمه الله على رأس السنة مجددا بعد أن انتشر الشرك في البلاد وبين العباد لأسباب عدة تعلم وعرف الحق من الباطل فحارب الباطل بالعلم وبالسيف حتى فتح الله عليه وأزال معالم الشرك وحطم الأوثان ونصره الله سبحانه وتعالى على عدوه. فكان مجددا لدعوة التوحيد، ولم يأتي بدين جديد، ولم يكون فرقة مستقلة وطريقة مبتدعة. لا، من أين تعرف هذا؟ بمقارنة ما قرره في كتبه بمنهج السلف، هذا هو الميزان عندنا. الميزان عندنا بارك الله فيكم هو منهج السلف، نزن به الأقوال ونزن به الأشخاص ونزن به الجماعات. فإذا قال شخص قولا نأخذ هذا القول ونضعه في ميزان السلف رضي الله عنه، هل يتوافق مع ما كان عندهم دينا أم لا؟ فإن وافق ما عندهم فهو حق، وإن خالف فهو باطل بغض النظر عن القائل، بغض النظر عن القائل. اليوم نأخذ القول ونحكم عليه بناء على ماذا؟ على ما عند السلف. والشخص نفسه أيضا من خلال عقيدته ومنهجه نعرضه على السلف رضي الله عنه، فإن وافقهم في عقيدته ومنهجه فهو صاحب سنة، وإن خالف فهو صاحب بدعة. والفرق والطوائف والجماعات كذلك، إن جاءت بأصل جديد مخالف لما كان عليه السلف رضي الله عنهم فهي فرقة ضالة، وإن كان ما عندهم هو نفسه المقرر عند السلف رضي الله عنهم عقيدة ومنهجا فهؤلاء أهل سنة. سماهم أعداؤهم ما سماهم لا يهم، لأن الميزان عندنا هو الذي ذكرنا، بما أنهم نجحوا في الميزان فهم أصحاب الحق، وإذا فشلوا فهم أصحاب الباطل. هكذا نحكم على الأشخاص والأقوال والجماعات. الميزان قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنهج الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة السلف من أصحاب القرون الثلاثة الأول من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، بس هذا هو الميزان. صعب؟ لا، سهل جدا، ما في أي مشكلة. ما الذي تحتاجه؟ العلم، حتى تستطيع أن تصل إلى الكتب التي قرر فيها منهج السلف عقيدة ومنهجا. تعلم، تعلم والكتب بين يديك واحكم، سهلة، ما فيها صعوبة أبدا. إن أردت أن تسلك الحق فهذه سبيله وهذه طرقه، سهلة جدا، ما فيها صعوبة. يأتي شخص يقول لك وهابي، دعوة وهابية، دعوة كذا كذا، ما يهمك. لا تأخذك هيبة القول ولا هيبة التسمية أيا كانت، إلى حق أو إلى باطل. لا لا، التسمية لا تقدم ولا تؤخر. ارجع إلى أقوال وعقائد الأشخاص واعرضها على ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم، تستبين لك الأمور واستستنير بس، ولا تتعصب لأحد، لأن هذا الذي ستتعصب له لن ينفعك يوم القيامة، سيتبرى منك. الذي ينفعك هو أن تجتهد في الوصول إلى ما يحبه الله ويرضاه بس، وبهذه الطريقة تعرف الطريق الحق الذي رسمه لك نبيك صلى الله عليه وسلم، الطريق المستقيم. لما خطط خطا مستقيما وخط على جانبيه خطوطا وقال هذا صراط الله، هو الصراط الذي سلكه الصحابة فوصلوا إلى مرضات الله، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بس سهلة، ما فيها أي صعوبة، الدين ما فيه صعوبة، الحمد لله، ميسر سهل. وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وجعلنا وتركنا على البيضاء، ليلها كنهارها، واضحة صريحة. بس تعلم، تعلم كي تعرف، كي تعرف أهل الحق الذين يدعونك إلى الحق وأهل الباطل الذين يدعونك إلى الباطل، الذين يخدعونك ويلبسون عليك أمر دينك ويستغلونك، وتعرف أهل الحق النصح الذين يريدون أن ينصحوك وأن يبينوا لك طريق الحق من طرق الضلال، حتى تتبع الحق وتحذر من الباطل. هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما حارب الشرك والمشركين قامت عليه الدنيا في ذاك الوقت، لأن الشرك كان قد عم وطم، ونحن علمنا أن الله سبحانه وتعالى يبعث مجددا على رأس كل 100 سنة يجدد للناس أمر دينها. إيش يعني يجدد للناس أمر؟ لأن الدين قد أفسده الناس، أفسده الناس. وصار عندهم دينا مهترئا مرقعا مختلطا بحق وباطل، فيأتي هذا ويجدد لهم أمر الدين فيظهر لهم الأمور ويوضح لهم الصراط المستقيم ويبين الحق من الباطل ويفصل كل شيء. وهذا الذي فعله الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائل التوحيد والشرك، فأمرهم باتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، وبين لهم ذلك بالأدلة والبراهين والحجج. ما قال فقط قول هكذا اتبعوني وانتهى الأمر، لا، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأوا كتبه، هذه كتبه قد بدرسناها، الأصول الثلاثة، القواعد الأربعة، كتاب التوحيد، وهذه كشف الشبهات، اقرأوا. أنا والله قرأت كتبه بإنصاف من غير أن نتعصب، وعرضنا كلامه على كلام السلف، ما وجدنا له شيئا يخالف فيه منهج السلف الصالح في دعوته إلى التوحيد ونبذ الشرك. هذا الذي قاله وجدناه مقررا عند ابن جرير الطبري في تفسيره في كلام كثير جدا للطبري، نفس الكلام يذكره من هناك، كلام ابن كثير رحمه الله في تفسيره بكثرة موجود هناك، كلام المفسرين لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلف الصالح رضي الله عنهم وجدناه هناك، كله موجود، ما جاء بدين جديد، لم نجد عنده دينا جديدا. لكن من أين أتت كلمة الوهابية؟ طبعا هم ينسبونها إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فنسبوه إلى الوهابية ويريدون بها هذه. طيب نأتي إلى الوهابية، ماذا تريدون بها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ طيب هل هي دعوة حق أم باطل؟ هل أتى بدين جديد؟ نعرض كلامه، هذا هو مسطر وموجود في كتبه، نعرضه على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، وهذا الذي فعلناه. فما وجدنا الرجل قد جاء إلا بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال السلف الصالح رضي الله عنهم. هذا كتاب التوحيد، أنفس كتاب للمؤلف رحمه الله، كله هكذا، قد قرأتموه ودرستموه. طيب إذا ما الذي تنكرونه عليه؟ لماذا تسمون الدعوة الوهابية دعوة مخالفة ودعوة أتت بشيء جديد تزعمون ذلك وتحذرون الناس؟ لما فتشنا عن الأمر تبين لنا أن الصوفية والشيعة هم وراء هذه التسمية لتنفير الناس عن دعوة الشيخ رحمه الله، وبالخصوص الدولة العثمانية كان لها دور كبير جدا في هذا الأمر، في هذا الذي يسمونه بالحرب الإعلامية، الحرب الإعلامية كان لهم دور في هذا الأمر، فنفروا الناس وزعموا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يحارب الأولياء ويبغض الأولياء وما شابه من هذا الكلام الباطل. الولي لله سبحانه وتعالى، نحن ندين الله سبحانه وتعالى بمحبته، والشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسه هكذا أيضا يدين الله بمحبة الأولياء الله سبحانه وتعالى وتوليهم، بشرط أن يكون وليا فعلا لله سبحانه وتعالى ومن غير الغلو فيه، أن لا يعبد مع الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من عبادته نفسه مع الله سبحانه وتعالى، حذرنا من الغلو فيه، فما بالك بغيره من الأولياء؟ هذا الذي حصل. لكن هم عندما أرادوا أن يغلوا في الأولياء وأن يعبدوهم مع الله سبحانه وتعالى، رأوا أن من يخالفهم هذا عدو لهم، وأنه يريد أن يستنقص الأولياء، يستنقصهم عن ماذا؟ عن الغلو فيهم، هذه حقيقة ما يريدون. وهذا الذي ترونه أمامكم من بدعهم وضلالهم وعبادتهم لغير الله سبحانه وتعالى واضح وصريح، ما يحتاج إلى كلام. اعرضوا هذه كتبهم، موجودة كتب التصوف، اعرضوها على كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح، تجدوها هي في عالم ومنهج السلف في عالم آخر، هم في دين وأولئك في دين آخر، ما له علاقة بدين الإسلام. الدين الذي عليه دين الصوفية هذا مشابه جدا لدين اليهود والنصارى وغيرهم من عبدة الأوثان، دين الصوفية ودين الشيعة، فيجب الحذر من هذا. هكذا حكمنا على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهكذا حكمنا على دعوة الصوفية والشيعة، عرضنا ما عندهم على منهج السلف الصالح رضي الله عنهم، عرضناه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المنهج الذي كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم، فهذا الذي بان معنا واتضح بشكل واضح وصريح، ليس فيه أدنى شبهة أبدا، لا يشتبه المريد الحق، لا يشتبه الأمر عليه بتاتا. فمن هنا بارك الله فيكم، لما كانت دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب قوية وانتشرت بين الناس ولاقت قبولا عند أهل التوحيد، حاربها أعداء، لما رأوا أن هذه الدعوة خطيرة على أطماعهم، خطيرة على أطماعهم، خطيرة على دنياهم، يريد أن ينفر الناس عن القبور وعن عبادة القبور التي يتحصلون من ورائها على أموال ودنيا ورياسة، فحاربوه وصاروا يظهرون شبهات للناس وأكاذيب، كذبوا عليه كثيرا، وكان يفند هو هذه الأكاذيب ويبين ما الذي يقوله وما الذي لا يقوله، حتى لا يلتبس الأمر على من يريد الحق، فبين هذا كله، فكانوا يكذبون عليه وكانوا يثيرون الشبهات على دعوته. من هذه الشبهات ما ذكره الشيخ هنا في هذا الكتاب وفندها، حتى يبين الحق ويفصله عن الباطل، ويحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. فقال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة. نحن عرفنا التوحيد من وحد يوحد توحيدا إذا جعل الشيء واحدا، وهو في الشرع إفراد الله سبحانه وتعالى بكل ما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. طيب، عرفنا إيش معنى الربوبية؟ إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. العبودية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. الأسماء والصفات إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، بأن نثبت ما أثبت لنفس، نثبت منها ما أثبت لنفسه وننفي عنه ما نفى عن نفسه تبارك وتعالى، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا هو التوحيد. طيب، تقول لي الآن الشيخ رحمه الله عرف التوحيد هنا بقول إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ونحن عرفنا أن إفراد الله سبحانه وتعالى أن التوحيد بأقسامه الثلاث وليس بقسم واحد، والمؤلف رحمه الله عرف قسما واحدا فقال إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. أين إفراد الله بالخلق والملك والتدبير؟ أين إفراد الله سبحانه وتعالى بالأسماء والصفات؟ عندي ثلاث أقسام ذكر الشيخ رحمه الله قسما واحدا، فهذا يشكل؟ لا، ما يشكل. قال: وهو دين الرسل، أي التوحيد دين الرسل الذي أرسلهم الله به على عباده. هنا يتضح الأمر أن المؤلف رحمه الله قال إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، أراد من هذا أن هذا النوع خاصة هو الذي بعث الله سبحانه وتعالى الرسل به خاصة. لماذا؟ لأن أكثر ما كان من وقوع الشرك من الناس في هذا النوع، وقوع الشرك في الناس أكثره في هذا النوع، فكان الناس يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، يعبدون الأوثان، وانتشر هذا جدا في الأرض. فالخلل في توحيد الربوبية والأسماء والصفات كان عندهم أقل من هذا بكثير، فهذا الشرك في العبادة هو الذي كان عاما وطاما. فلذلك أرسل الله تبارك وتعالى الرسل في هذا النوع من التوحيد، فلذلك خصه المؤلف بالذكر. يعني انظر، النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى قومه ماذا قال لهم؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أي لا معبود بحق إلا الله. الدعوة إلى التوحيد مباشرة جاءهم إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لأنهم كانوا يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر في الجملة، يؤمنون بالأسماء والصفات، لكن في الألوهية في العبادة لا، كانوا يشركون فيعبدون مع الله غيره، فيتقربون إلى الأصنام، يدعونها، يتوسلون بها، يستغيثون بها، يستعينون بها، يذبحون لها، ينظرون لها، يتقربون إليها بأنواع القرب. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، الفلاح الدنيا والأخرى، تفوزوا بما عند الله سبحانه وتعالى من خيرات دنيوية وأخروية. قولوا لا إله إلا الله، لكن فهموا، هم كفار قريش كانوا عربا أقحاح، يعرفون معنى الكلمة لما تخرج. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أي لا معبود بحق إلا الله، يعني اتركوا عبادة غير الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء في قصة هرقل لما أبو سفيان رضي الله عنه أراد أن يجيب عن سؤال هرقل، قال له هرقل قال لأبي سفيان: وبماذا يدعوكم، أو إلى ماذا يدعوكم؟ فقال أبو سفيان: إلى أن نعبد الله وحده ولا نشرك معه غيره ولا نشرك به شيئا. فلما ذكر هرقل في الآخر قال: سألتك فقلت لي أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا وأن نترك عبادة الأوثان. في عند لما ذكر أبو سفيان في البداية قال يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا ويأمرنا وأن نترك ما يقول آباؤنا. قال له وأن نترك ما يقول آباؤنا. فسرها هرقل بعد ذلك قالت لما سألت قلت أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا وأن نترك عبادة الأوثان. هذا ما كان يقوله آباؤه. إذن فهموا المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، فردوا عليه وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، يتعجبون كيف تجعل الآلهة المعبودات معبودا واحدا. هذا المعنى الذي أراده المؤلف رحمه الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، يعني هذا النوع من التوحيد خاصة هو الذي بعثت به الرسل، لأن الشرك فيه كان أكبر وأعظم من غيره من الأنواع. قال وهو دين الرسل، أي هذا النوع من التوحيد، هذا التوحيد هو دين الرسل، يعني الذي أرسلت به الرسل، الذي أرسلهم الله به إلى عباده. ما الدليل على هذا؟ قال الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لاحظ حتى هذه الكلمة تفسر لك المعنى الذي جاءت الرسل به. ولقد بعثنا في كل أمة، إذن الأمم جميعا قد جاءتهم رسل كثر، وجميع هؤلاء الرسل ماذا كانت دعوتهم؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بيّن لك هنا أن اعبدوا الله، فسر لك ما بعث الله سبحانه وتعالى به الرسل. إيش هو؟ قال أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني اعبدوا الله ولا تعبدوا معه غيره. واضح، هذه دعوة الرسل جميعا، وبهذا أرسلهم الله سبحانه وتعالى. وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. هذا الوحي الذي يأتيهم، وبهذا أرسلهم أنه لا إله أي لا معبود بحق إلا أنا إلا الله سبحانه وتعالى فاعبدون، يعني اعبدوه وحده ولا تعبدوا معه غيره. إذن هذه هي دعوة الرسل. صدق الشيخ ولا ما صدق فيما قال؟ صدق صدق، وهذه الأدلة واضحة وصريحة. فأولهم نوح عليه السلام، أول من؟ أول الرسل، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فكان هو الأول، أول الرسل، لأن قبل ذلك كان الناس على التوحيد من عهد آدم عليه السلام إلى قوم نوح قبل إرسال نوح، في أبائهم قوم نوح في أبائهم وأجدادهم حصل الشرك بسبب الغلو في الصالحين، كما مر معكم في كتاب التوحيد. كان فيهم رجال صالحون، فلما ماتوا جاءهم الشيطان وزين لهم أن يصنعوا لهم التماثيل، فصنعوا لهم التماثيل وجعلوها في ناديهم. ثم بعد ذلك لما نسي العلم، لاحظ نسي العلم، ظهر الجهل، ما عاد يعرف الناس التوحيد من الشرك، جاءهم الشيطان ولبس عليهم أن يعبدوا هذه الأصنام فعبدوها. من هنا بدأ الشرك في عبادة غير الله تبارك وتعالى، الشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى، فأشركوا مع الله غيره. فبعث الله الرسل، أول الرسل كان نوح عليه السلام. وجاء في الصحيح في قصة الشفاعة أن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. هذا واضح وصريح أنه أول الرسل. قال فأولهم نوح عليه السلام. شوف المؤلف يكتب ما ذكر هنا الأدلة، وكان ذكرها في السابق في الكتب السابقة، لكن كل كلمة يذكرها هنا فعليها دليل. بينه في كتبه الأخرى. قال فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه فلما غلوا في الصالحين، غلوا من الغلو جاوزت الحد، الرجال الصالحون نحبهم نحترمهم نواليهم نتعاون معهم على البر والتقوى، هذا الرجل الصالح مش أكثر من هذا، ليس له حق في العبودية أن نعبده وأن نتقرب إليه، لا، هذا غلو وهذا محرم وهذا هو سبب الشرك. قال فلما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، هاي أسماء رجال صالحين كما ذكرنا لكم القصة، كانوا في قوم نوح فلما ماتوا صنعوا لهم التماثيل وعكفوا على تماثيلهم وعبدوها. فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما حصل هذا الغلو في الصالحين. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر الرسل محمد صلى الله، أو وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. دليل ذلك قال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أي آخره، ولا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث أنا آخر الأنبياء لا نبي بعدي. وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، لأن هؤلاء الصالحين لما بنوا لهم صورا وتماثيل وكذا بقيت هذه الصور والتماثيل في قريش حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة التوحيد، ولما فتح مكة كسر هذه التماثيل في فتح مكة. وهذا الحديث موجود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وكسر التماثيل الموجود فيها الموجودة فيها. وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا. أرسل الله سبحانه وتعالى نبيه إلى من؟ إلى كفار قريش. وماذا كان كفر كفار قريش؟ بماذا كانوا كفارا؟ ولماذا أرسل الله نبيه إليهم؟ هل كانوا ينكرون وجود الله؟ لا، كانوا يثبتون ذلك كما سيأتي بالأدلة. هل كانوا يكفرون في الأسماء والصفات وغيرها؟ سيأتي بيان هذا، أن هذا في الجملة كله ما كان عندهم فيه إشكال، كان شركهم في ماذا؟ حتى العبادة لله سبحانه وتعالى كانوا يعبدون. لكن الشرك عندهم وين؟ كان في عبادة غير الله، هنا الشرك جاء في عبادة غيره، فكانوا يعبدون الأصنام، يعبدون الأوثان مع الله سبحانه وتعالى، فيدعونها ويذبحون لها وينذرون لها ويستغيثون بها، هنا كان شركهم. لذلك لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهنا قال المؤلف أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا. لكن هل هذه كانت العبادات تنفعهم عند الله؟ لا طبعا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال لئن أشركت ليحبطن عملك. فأعمالك إن وجد فيها الشرك، إن وجد عندك الشرك لا تنفعك عند الله سبحانه، حتى لو تعبدت لله سبحانه وتعالى وكنت مشركا لا ينفعك، عملك يحبط لا ينفع. في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح، في صحيح مسلم، قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان ك كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافع؟ قال لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال الله سبحانه وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومعنى الحديث قال إنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين أي أنه كان لم يؤمن بالبعث، فكان كافر. ومع الكفر لا ينفع عمل عند الله سبحانه وتعالى. قال ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله. هذا الإشكال عندهم، عند كفار قريش، يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله. يعني أنهم كانوا يعبدون هذه الأصنام لتقربهم إلى الله وتكون واسطة بينهم وبين الله. فهم يقرون أن هذه الأصنام ليست بمنزلة رب العزة تبارك وتعالى، فهي أدنى، لكن يقولون إيش نعبدها لماذا؟ حتى تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هم لا يعتقدون أنهم هم الذين يخلقون ويرزقون ويدبرون، لا، ولكن يريدون منها أن تتوسط لهم عند الله سبحانه وتعالى. دليل ذلك وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هذه نطق بها هم، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا الدليل، إذن هم يعبدونها لهذا. قال يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. يعني أنهم يقولون نحن نعبد هذه الأصنام كي تقربنا عند الله سبحانه وتعالى. فبعث الله محمدا يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام. إبراهيم كان على التوحيد، وكانت دعوتهم على التوحيد، وإسماعيل ابنه كان على التوحيد، وهؤلاء الذين كانوا في قريش قبائلهم ممتدة إلى إسماعيل وإبراهيم عليه السلام، لكنهم حرفوا وغيروا وبدلوا دين إبراهيم عليه السلام وأدخلوا فيه الشرك. فبعث الله تبارك وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كي يجدد لهم دين إبراهيم، يعني كي يدعوهم إلى التوحيد التي هي دعوة إبراهيم عليه السلام وجميع الرسل. قال ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى، لا يصلح معه شيء لغير الله. هذه العبادات التي تصرفونها للأصنام لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. أعظم المخلوقات ملك مقرب إلى الله سبحانه وتعالى كجبريل، ونبي مرسل كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لا يجوز صرف العبادة إليهم، فما بالك بغيرهم، من باب أولى. الله سبحانه وتعالى كان يرسل الأنبياء والمرسلين متتابعين للناس حتى يخرجوهم من الظلمات إلى النور، من الشرك إلى التوحيد على طول. حتى كان آخرهم نبينا صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ما في أنبياء، لكن المجددين من هذه الأمة علماء أفاضل، على رأس كل 100 سنة يبعث الله سبحانه وتعالى واحدا أو أكثر يجدد لهذه الأمة أمر دينها، وعلى هذا الأمر إلى قيام الساعة. وهذه الدعوة، دعوة التوحيد، هي أصل دعوة الجميع من الأنبياء والمرسلين ومن اتبعهم بإحسان. قال: فضلا عن غيرهما، وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له. وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. يعني يريد أن يقول لك هنا أن هؤلاء المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الله وحده هو الخالق، وأنه خلق السماوات والأرض وإلى آخره، فتوحيد الربوبية كان عندهم مقررا. سيذكر لك المؤلف أدلة. قال: وقال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن إيش؟ ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهو معنى ما ذكره المؤلف رحمه الله. قال: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون إيش؟ سيقولون الله. فقل: أفلا تتقون. إذن هم كانوا يقرون بربوبية الله سبحانه وتعالى، وقد أقروا هنا، فسيقولون إيش؟ الله. فقل: أفلا تتقون، يعني أفلا تتقون الله سبحانه وتعالى، وبما أنكم تقرون بأنه هو الذي يفعل كل هذا فكيف تعبدون معه غيره؟ أفلا تتقون الله وتتركون عبادة الأوثان وتعبدونه وحده كونه هو الذي يفعل هذه الأشياء التي ذكرت؟ وقوله، أي وليقرأ قوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل: أفلا تذكرون، يعني أفلا تتعظون وتترك عبادة غير الله فتعبدونه وحده كونه هو الذي له ملك الأرض وما فيها. قل: من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. قل: أفلا تتقون. إذن هم كانوا يقرون بربوبية الله في كل هذا. قل: من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، يعني يحمي ولا يحمى عليه، إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل: فأنى تسحرون، تخدعون وتصرفون عن الحق، يعني كيف تخدعون وتصرفون عن الحق، وكيف تخيل إليكم وخدعتم بأنه باطل عن الحق. قال: وغير ذلك من الآيات. وقرأ غير ذلك من الآيات، في آيات كثيرة تدل على أن كفار قريش كانوا يقررون بربوبية الله سبحانه وتعالى، ولم يكن شركهم في هذه الناحية بل من ناحية توحيد العبادة. قال: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى، وعرفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده كما قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحد. يعني فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا، يعني كفار قريش مقرون بتوحيد الربوبية، ومع هذا لم يدخلهم هذا في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ترك عبادة الأوثان وعبادة الله سبحانه وتعالى وحده، لكن توحيدهم في الربوبية لم يجعلهم من أهل التوحيد، بل هم كفار مشركون. ليش؟ لأنهم أخلوا بالنوع الثاني هذا. قال: وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، يعني في وقتهم كانوا يسمون هذا الاعتقاد، وهو توحيد العبادة، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وكما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا. ثم منهم من يدعو الملائكة، يعني يدعون الله سبحانه وتعالى لكن أيضا يدعون معه غيره مثل الملائكة، لأنهم صالحون وقريبون من الله سبحانه وتعالى فيدعونهم كي يشفعوا لهم عند الله، الأمر الذي نهاهم الله سبحانه وتعالى عنه فعلوه. أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات. اللات أصلا هو مأخوذ من اسم لشخص كان يلت السويق، يعني يصنع طعاما للحجاج على صخرة، فقالوا هذا رجل كان صالحا فعبدوه كي يشفع لهم. أو نبيا مثل عيسى، وعرفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتله، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك. قاتل من؟ كقاتل كفار قريش على توحيد الربوبية؟ لا، على توحيد الألوهية، على هذا الشرك الذي كانوا يعبدون الأصنام من أجل أن تقربه من الله زلفة. هذه الحقيقة لابد أن تفهمها جيدا، لأن الكثير من الشبهات التي ستأتي متعلقة بهذه المقدمة التي يذكرها لك المؤلف. قال: ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، أن يعبدوا الله وحده وأن لا يعبدوا معه غيره، كما قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. الدعاء هنا تقدم معكم أن الدعاء قسمان: دعاء مسألة ودعاء عبادة، والدعاء هنا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، تكون لله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن الرسول، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، الدعاء كله لله، يعني العبادة كلها، عبادة مسألة أو عبادة خضوع وتذلل له بأصناف العبادات كله لله سبحانه وتعالى وحده لا لغيره. ومن ذلك، من هذا الدعاء، يعني من هذه العبادات كما جاء في الحديث، الدعاء هو العبادة كما في الآية أيضا. فتارة يطلقون الدعاء على دعاء المسألة كما هو منتشر اليوم عند الناس، وتارة يطلق الدعاء على العبادة نفسها، أي عبادة تدخل في هذا الدعاء. قال: والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها لله، والاستغاثة كلها بالله، التفصيل الذي ذكرناه سابقا في كتاب التوحيد. قال: وجميع أنواع العبادات كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم، لأنهم عبدوا مع الله غيره. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل و أبى عن الإقرار به المشركون. إذن اتضح لك الأمر، وعرفت ما معنى التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو الشرك الذي كان عليه مشركو قريش، واتضح لك الأمر حتى لا تقع في المحذور. فالأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: تنقض عرى الإسلام عروة عروة، عندما ينشأ في الإسلام نشأ لا يعرف الجاهلية. ينشأ في الإسلام أناس لا يعرفون الجاهلية، لا يعرفون معنى الشرك ولا يعرفون معنى التوحيد، فيقعون في الشرك لأنهم لا يعرفونه، ينقضون التوحيد لأنهم لا يعرفونه. وهذا الحاصل اليوم، هذا الحاصل اليوم عند كثير من الناس، لا يعرفون أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاءت أصلا جاءت لدعوة الناس إلى ترك عبادة غير الله وإلى صرف العبادة لله وحده لا شريك له. لا يعرفون أن كفار قريش كانوا مقرين بدعوة بتوحيد الربوبية، كانوا يعتقدون بأن الله هو الخالق هو الرازق هو المدبر، كانوا يعتقدون هذا، ومع ذلك كانوا كفارا، قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم، وهم ومن مات منهم على هذا الشرك هو مخلد في نار جهنم، ولم ينفعهم هذا التوحيد. يعني الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العبد إيمانا حتى يكون مقرا بأنواع التوحيد كلها التي قررها في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو المراد الآن من هذه المقدمة، لأن هذه المقدمة وفهم هذه الحقيقة يتوقف عليه فهم الشبهات الآتية جميعا. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فاليوم معنا كتاب جديد من كتب العلم، وهو كتاب كشف الشبهات. هذا الكتاب من الكتب المقررة عندنا في معهد الدين القيم، ونحن الآن في المستوى الرابع، وأنهينا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا ثلاثة مستويات، وكان مقررا في هذه المستويات في مادة التوحيد كتاب الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة وكتاب التوحيد، والخاتمة هو هذا الكتاب الذي معنا، وهو كتاب كشف الشبهات، وآخر كتاب في هذه المادة خاصة وهي مادة التوحيد. فلذلك إن شاء الله سيكون شرحنا لهذا الكتاب مبنيا على ما درستم سابقا من مواد، وهذا يعني أنني عندما أمر في هذا الكتاب على بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم رحمك الله، مثل هذه الكلمات لن أقف عندها ولن أفسرها. لماذا؟ لأنها كانت قد فسرت وشرحت في الكتب الماضية. هذا معنى أن يكون شرحي لهذا الكتاب مبنيا على الشروح الماضية، لأن المفروض منكم الآن، ونحن هذه الطريقة هي المتبعة عندنا في المعهد، وأصلا لا يسمح لأي أحد أن ينتقل إلى الكتاب الذي يلي الكتاب السابق إلا أن يكون قد أنهى الكتاب السابق. يعني ما وصل أحد منكم الآن إلى هذا الكتاب، إلى كشف الشبهات، ويسمع هذا الكلام إلا وقد أنهى الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة وكتاب التوحيد. لذلك بنيت شرحي هذا على ما تقدم، فهناك فرق بين أن أشرح الكتاب استقلالا بداية وبين أن أشرحه متمما لغيره من الكتب. فطريقة شرحي في هذا الكتاب ستكون بناء على ما ذكرت لكم، بناء على أن الطالب قد درس الكتب السابقة الذكر وأنهاها وامتحن فيها ونجح في المستويات الثلاثة، والآن انتقل إلى هذا المستوى، هو المستوى الرابع. طبعا أنا أنصحكم بداية وقبل أن أبدأ بهذا الكتاب بأن لا تهملوا ما سبق من كتب تراجعوها كل مدة ومدة، ولا تهملوها تماما حتى لا تضيع جهدك الذي بذلته في دراسة هذه الكتب. فما من كتاب يعني فلا يوجد كتاب يغني عن الكتاب الآخر تماما، يوجد فوائد في الكتاب في بعض الكتب لا تجدها في الكتب الأخرى. حتى الأصول الثلاثة اللي هو أول كتاب في هذه المادة معنا هنا في معهد الدين القيم تجد فيه بعض المباحث لا تمر معك حتى في كتاب التوحيد ولا في كشف الشبهات ولا حتى في القواعد الأربعة، وإن كانت المادة واحدة في الجملة لكن يوجد بعض التفاصيل لا تجدها في غير القواعد الأربعة في كتب التوحيد كشف الشبهات. لذلك ينبغي على طالب العلم أن يبقى دائما على إيش؟ دائما في حال تواصل مع تلك الكتب. هذا بداية. فاليوم هو الدرس الأول من دروسي شرح كشف الشبهات. كشف الشبهات، الكشف في اللغة هو الإظهار والإزالة، الإظهار والإزالة. وكشف الشيء وكشف عنه، رفع عنه ما يوريه ويغطيه. وكشف الأمر أظهره. هذا من حيث اللغة. والشبهات جمع شبهة، والشبهة الالتباس والاختلاط والإشكال. فاشتبه الأمر إذا التبس واختلط وأشكل. والشبهة هنا ما يلتبس بالحق، شيء يلتبس عليك لا تعرف أهو حق أم باطل، ويلتبس بالحق ويصير غامضا. فكشف الشبهات يعني إزالة الباطل الذي يلتبس بالحق لرفع اللبس. هذا المقصود من كشف الشبهات، إزالة الباطل الذي يلتبس بالحق لرفع اللبس وبيان الحقيقة. هذا المراد من هذا الكتاب. المؤلف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي توفي في السنة السادسة بعد 1200، وكان رحمه الله على رأس السنة مجددا بعد أن انتشر الشرك في البلاد وبين العباد لأسباب عدة تعلم وعرف الحق من الباطل فحارب الباطل بالعلم وبالسيف حتى فتح الله عليه وأزال معالم الشرك وحطم الأوثان ونصره الله سبحانه وتعالى على عدوه. فكان مجددا لدعوة التوحيد، ولم يأتي بدين جديد، ولم يكون فرقة مستقلة وطريقة مبتدعة. لا، من أين تعرف هذا؟ بمقارنة ما قرره في كتبه بمنهج السلف. هذا هو الميزان عندنا. الميزان عندنا بارك الله فيكم هو منهج السلف، نزن به الأقوال ونزن به الأشخاص ونزن به الجماعات. فإذا قال شخص قولا نأخذ هذا القول ونضعه في ميزان السلف رضي الله عنه، هل يتوافق مع ما كان عندهم دينا أم لا؟ ف فإن وافق ما عندهم فهو حق، وإن خالف فهو باطل بغض النظر عن القائل، بغض النظر عن القائل. اليوم نأخذ القول ونحكم عليه بناء على ماذا؟ على ما عند السلف. والشخص نفسه أيضا من خلال عقيدته ومنهجه نعرضه على السلف رضي الله عنه، فإن وافقهم في عقيدته ومنهجه فهو صاحب سنة، وإن خالف فهو صاحب بدعة. والفرق والطوائف والجماعات كذلك، إن جاءت بأصل جديد مخالف لما كان عليه السلف رضي الله عنهم فهي فرقة ضالة، وإن كان ما عندهم هو نفسه المقرر عند السلف رضي الله عنهم عقيدة ومنهجا فهؤلاء أهل سنة. سماهم أعداؤهم ما سماهم لا يهم، لأن الميزان عندنا هو الذي ذكرنا، بما أنهم نجحوا في الميزان فهم أصحاب الحق، وإذا فشلوا فهم أصحاب الباطل. هكذا نحكم على الأشخاص والأقوال والجماعات. الميزان قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنهج الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة السلف من أصحاب القرون الثلاثة الأول من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، بس هذا هو الميزان. صعب؟ لا، سهل جدا، ما في أي مشكلة. ما الذي تحتاجه؟ العلم، حتى تستطيع أن تصل إلى الكتب التي قرر فيها منهج السلف عقيدة ومنهجا. تعلم، تعلم والكتب بين يديك واحكم، سهلة، ما فيها صعوبة أبدا. إن أردت أن تسلك الحق فهذه سبيله وهذه طرقه، سهلة جدا، ما فيها صعوبة. يأتي شخص يقول لك وهابي، دعوة وهابية، دعوة كذا كذا، ما يهمك. لا تأخذك هيبة القول ولا هيبة التسمية أيا كانت، إلى حقنا أو إلى باطل. لا لا، التسمية لا تقدم ولا تؤخر، ارجع إلى أقوال وعقائد الأشخاص واعرضها على ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم، تستبين لك الأمور وستستنير، بس. ولا تتعصب لأحد، لأن هذا الذي ستتعصب له لن ينفعك يوم القيامة، سيتبرى منك. الذي ينفعك هو أن تجتهد في الوصول إلى ما يحبه الله ويرضاه، بس. وبهذه الطريقة تعرف الطريق الحق الذي رسمه لك نبيك صلى الله عليه وسلم، الطريق المستقيم، لما خطط خطا مستقيما وخط على جانبيه خطوطا وقال هذا صراط الله، هو الصراط الذي سلكه الصحابة فوصلوا إلى مرضات الله، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، بس، سهلة، ما فيها أي صعوبة. الدين ما فيه صعوبة، الحمد لله، ميسر، سهل. وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وجعلنا وتركنا على البيضاء، ليلها كنهارها، واضحة صريحة. بس تعلم، تعلم كي تعرف، كي تعرف أهل الحق الذين يدعونك إلى الحق، وأهل الباطل الذين يدعونك إلى الباطل، الذين يخدعونك ويلبسون عليك أمر دينك ويستغلونك، وتعرف أهل الحق النصح الذين يريدون أن ينصحوك وأن يبينوا لك طريق الحق من طرق الضلال، حتى تتبع الحق وتحذر من الباطل. هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما حارب الشرك والمشركين، ها، قامت عليه الدنيا في ذاك الوقت، لأن الشرك كان قد عم وطم، ونحن علمنا أن الله سبحانه وتعالى يبعث مجددا على رأس كل 100 سنة يجدد للناس أمر دينها. إيش يعني يجدد للناس أمر؟ لأن الدين قد أفسده الناس، أفسده الناس. وصار عندهم دينا مهترئا مرقعا مختلطا بحق وباطل، فيأتي هذا ويجدد لهم أمر الدين فيظهر لهم الأمور ويوضح لهم الصراط المستقيم ويبين الحق من الباطل ويفصل كل شيء. وهذا الذي فعله الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائل التوحيد والشرك، فأمرهم باتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، وبين لهم ذلك بالأدلة والبراهين والحجج. ما قال فقط قول هكذا اتبعوني وانتهى الأمر، لا، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأوا كتبه، هذه كتبه قد بدرسناها، الأصول الثلاثة، القواعد الأربعة، كتاب التوحيد، وهذه كشف الشبهات، اقرأوا. أنا والله قرأت كتبه بإنصاف من غير أن نتعصب، وعرضنا كلامه على كلام السلف، ما وجدنا له شيئا يخالف فيه منهج السلف الصالح في دعوته إلى التوحيد ونبذ الشرك. هذا الذي قاله وجدناه مقررا عند ابن جرير الطبري في تفسيره في كلام كثير جدا للطبري، نفس الكلام يذكره من هناك، كلام ابن كثير رحمه الله في تفسيره بكثرة موجود هناك، كلام المفسرين لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلف الصالح رضي الله عنهم وجدناه هناك، كله موجود، ما جاء بدين جديد، لم نجد عنده دينا جديدا. لكن من أين أتت كلمة الوهابية؟ طبعا هم ينسبونها إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فنسبوه إلى الوهابية ويريدون بها هذه. طيب نأتي إلى الوهابية، ماذا تريدون بها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ طيب هل هي دعوة حق أم باطل؟ هل أتى بدين جديد؟ نعرض كلامه، هذا هو مسطر وموجود في كتبه، نعرضه على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، وهذا الذي فعلناه، فما وجدنا الرجل قد جاء إلا بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال السلف الصالح رضي الله عنهم. هذا كتاب التوحيد، أنفس كتاب للمؤلف رحمه الله، كله هكذا، قد قرأتموه ودرستموه. طيب إذن ما الذي تنكرونه عليه؟ لماذا تسمون الدعوة الوهابية دعوة مخالفة ودعوة أتت بشيء جديد تزعمون ذلك وتحذرون الناس؟ لما فتشنا عن الأمر تبين لنا أن الصوفية والشيعة هم وراء هذه التسمية لتنفير الناس عن دعوة الشيخ رحمه الله، وبالخصوص الدولة العثمانية كان لها دور كبير جدا في هذا الأمر، في هذا الذي يسمونه بالحرب الإعلامية، الحرب الإعلامية كان لهم دور في هذا الأمر، فنفروا الناس وزعموا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يحارب الأولياء ويبغض الأولياء وما شابه من هذا الكلام الباطل. الولي لله سبحانه وتعالى، نحن ندين الله سبحانه وتعالى بمحبته، والشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسه هكذا أيضا يدين الله بمحبة الأولياء الله سبحانه وتعالى وتوليهم، بشرط أن يكون وليا فعلا لله سبحانه وتعالى ومن غير الغلو فيه، أن لا يعبد مع الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من عبادته نفسه مع الله سبحانه وتعالى، حذرنا من الغلو فيه، فما بالك بغيره من الأولياء. هذا الذي حصل، لكن هم عندما أرادوا أن يغلوا في الأولياء وأن يعبدوهم مع الله سبحانه وتعالى رأوا أن من يخالفهم هذا عدو لهم، وأنه يريد أن يستنقص الأولياء، يستنقصهم عن ماذا؟ عن الغلو فيهم، هذه حقيقة ما يريدون. وهذا الذي ترونه أمامكم من بدعهم وضلالهم وعبادتهم لغير الله سبحانه وتعالى واضحا وصريحا، ما يحتاج إلى كلام. اعرضوا هذه كتبهم، موجودة كتب التصوف، اعرضوها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، تجدوها هي في عالم ومنهج السلف في عالم آخر، هم في دين وأولئك في دين آخر، ما له علاقة بدين الإسلام. الدين الذي عليه دين الصوفية هذا مشابه جدا لدين اليهود والنصارى وغيرهم من عبدة الأوثان، دين الصوفية ودين الشيعة، فيجب الحذر من هذا. هكذا حكمنا على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهكذا حكمنا على دعوة الصوفية والشيعة، عرضنا ما عندهم على منهج السلف الصالح رضي الله عنهم، عرضناه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المنهج الذي كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم، فهذا الذي بان معنا واتضح. بشكل واضح وصريح ليس فيه أدنى شبهة أبدا، لا يشتبه المريد الحق، لا يشتبه الأمر عليه بتاتا. فمن هنا بارك الله فيكم، لما كانت دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب قوية وانتشرت بين الناس ولاقت قبولا عند أهل التوحيد، حاربها أعداء لما رأوا أن هذه الدعوة خطيرة على أطماعهم، خطيرة على أطماعهم، خطيرة على دنياهم، يريد أن ينفر الناس عن القبور وعن عبادة القبور التي يتحصلون من ورائها على أموال ودنيا ورياسة، فحاربوه وصاروا يظهرون شبهات للناس وأكاذيب، كذبوا عليه كثيرا، وكان يفند هو هذه الأكاذيب ويبين ما الذي يقوله وما الذي لا يقوله، حتى لا يلتبس الأمر على من يريد الحق، فبين هذا كله، فكانوا يكذبون عليه وكانوا يثيرون الشبهات على دعوته. من هذه الشبهات ما ذكره الشيخ هنا في هذا الكتاب وفندها حتى يبين الحق ويفصله عن الباطل، ويحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. فقال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة. نحن عرفنا التوحيد من وحد يوحد توحيدا إذا جعل الشيء واحدا، وهو في الشرع إفراد الله سبحانه وتعالى بكل ما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. طيب، عرفنا إيش معنى الربوبية؟ إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. العبودية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. الأسماء والصفات إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، بأن نثبت ما أثبت لنفسه، نثبت منها ما أثبت لنفسه وننفي عنه ما نفى عن نفسه تبارك وتعالى، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا هو التوحيد. طيب تقول لي الآن الشيخ رحمه الله عرف التوحيد هنا بقول إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ونحن عرفنا أن إفراد الله سبحانه وتعالى أن التوحيد بأقسامه الثلاث وليس بقسم واحد، والمؤلف رحمه الله عرف قسما واحدا فقال إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. أين إفراد الله بالخلق والملك والتدبير؟ أين إفراد الله سبحانه وتعالى بالأسماء والصفات؟ عندي ثلاث أقسام ذكر الشيخ رحمه الله قسما واحدا، فهذا يشكل؟ لا، ما يشكل. قال: وهو دين الرسل، أي التوحيد دين الرسل الذي أرسلهم الله به على عباده. هنا يتضح الأمر أن المؤلف رحمه الله قال إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، أراد من هذا أن هذا النوع خاصة هو الذي بعث الله سبحانه وتعالى الرسل به خاصة. لماذا؟ لأن أكثر ما كان من وقوع الشرك من الناس في هذا النوع، وقوع الشرك في الناس أكثره في هذا النوع، فكان الناس يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، يعبدون الأوثان، وانتشر هذا جدا في الأرض. فالخلل في توحيد الربوبية والأسماء والصفات كان عندهم أقل من هذا بكثير، فهذا الشرك في العبادة هو الذي كان عاما وطاما. فلذلك أرسل الله تبارك وتعالى الرسل في هذا النوع من التوحيد، فلذلك خصه المؤلف بالذكر. يعني انظر النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى قومه ماذا قال لهم؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أي لا معبود بحق إلا الله. الدعوة إلى التوحيد مباشرة جاءهم إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لأنهم كانوا يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر في الجملة، يؤمنون بالأسماء والصفات، لكن في الألوهية في العبادة لا، كانوا يشركون فيعبدون مع الله غيره. فيتقربون إلى الأصنام، يدعونها، يتوسلون بها، يستغيثون بها، يستعينون بها، يذبحون لها، ينظرون لها، يتقربون إليها بأنواع القرب. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، الفلاح الدنيوي والأخروي، تفوزوا بما عند الله سبحانه وتعالى من خيرات دنيوية وأخروية. قولوا لا إله إلا الله. لكن فهموا، هم كفار قريش كانوا عربا أقحاح، يعرفون معنى الكلمة لما تخرج. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أي لا معبود بحق إلا الله، يعني اتركوا عبادة غير الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء في قصة هرقل لما أبو سفيان رضي الله عنه أراد أن يجيب عن سؤال هرقل، قال له هرقل قال لأبي سفيان: وبماذا يدعوكم، أو إلى ماذا يدعوكم؟ فقال أبو سفيان: إلى أن نعبد الله وحده ولا نشرك معه غيره ولا نشرك به شيئا. فلما ذكر هرقل في الآخر قال: سألتك فقلت لي أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا وأن نترك عبادة الأوثان. في عند لما ذكر أبو سفيان في البداية قال: يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، ويأمرنا وأن نترك ما يقول آباؤنا. قال له: وأن نترك ما يقول آباؤنا. فسرها هرقل بعد ذلك، قالت: لما سألت قلت أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا وأن نترك عبادة الأوثان، هذا ما كان يقوله آباؤهم. إذن فهموا المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، فردوا عليه وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. يتعجبون كيف تجعل الآلهة المعبودات معبودا واحدا. هذا المعنى الذي أراده المؤلف رحمه الله، أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، يعني هذا النوع من التوحيد خاصة هو الذي بعثت به الرسل، لأن الشرك فيه كان أكبر وأعظم من غيره من الأنواع. قال: وهو دين الرسل، أي هذا النوع من التوحيد، هذا التوحيد هو دين الرسل، يعني الذي أرسلت به الرسل، الذي أرسلهم الله به إلى عباده. ما الدليل على هذا؟ قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لاحظ حتى هذه الكلمة تفسر لك المعنى الذي جاءت الرسل به. ولقد بعثنا في كل أمة، إذا الأمم جميعا قد جاءتهم رسل كثر، وجميع هؤلاء الرسل ماذا كانت دعوتهم؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطغ. بيّن لك هنا أن اعبدوا الله، فسر لك ما بعث الله سبحانه وتعالى به الرسل. إيش هو؟ قال: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني اعبدوا الله ولا تعبدوا معه غيره. واضح، هذه دعوة الرسل جميعا، وبهذا أرسلهم الله سبحانه وتعالى. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. هذا الوحي الذي يأتيهم، وبهذا أرسلهم، أنه لا إله، أي لا معبود بحق إلا أنا، إلا الله سبحانه وتعالى، فاعبدون، يعني اعبدوه وحده ولا تعبدوا معه غيره. إذن هذه هي دعوة الرسل. صدق الشيخ ولا ما صدق فيما قال؟ صدق صدق، وهذه الأدلة واضحة وصريحة. فأولهم نوح عليه السلام، أول من؟ أول الرسل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فكان هو الأول، أول الرسل، لأن قبل ذلك كان الناس على التوحيد من عهد آدم عليه السلام إلى قوم نوح قبل إرسال نوح، في أبائهم قوم نوح في أبائهم وأجدادهم حصل الشرك بسبب الغلو في الصالحين، كما مر معكم في كتاب التوحيد. كان فيهم رجال صالحون، فلما ماتوا جاءهم الشيطان وزين لهم أن يصنعوا لهم التماثيل، فصنعوا لهم التماثيل وجعلوها في ناديهم. ثم بعد ذلك لما نسي العلم، ها لاحظ، نسي العلم، ظهر الجهل، ما عاد يعرف الناس التوحيد من الشرك، جاءهم الشيطان ولبس عليهم أن يعبدوا هذه الأصنام فعبدوها. من هنا بدأ الشرك في عبادة غير الله تبارك وتعالى، الشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى، فأشركوا مع الله غيره. فبعث الله الرسل، أول الرسل كان نوح عليه السلام. وجاء في الصحيح في قصة الشفاعة أن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. هذا واضح وصريح أنه أول الرسل. قال فأولهم نوح عليه السلام. شوف المؤلف يكتب، ما ذكر هنا الأدلة وكان ذكرها في السابق في الكتب السابقة، لكن كل كلمة يذكرها هنا فعليها دليل. بينه في كتبه الأخرى، قال فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه، فلما غلوا في الصالحين، غلوا من الغلو جاوزت الحد، الرجال الصالحون نحبهم نحترمهم نواليهم نتعاون معهم على البر والتقوى، هذا الرجل الصالح مش أكثر من هذا، ليس له حق في العبودية أن نعبده وأن نتقرب إليه، لا، هذا غلو وهذا محرم وهذا هو سبب الشرك. قال فلما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، هاي أسماء رجال صالحين كما ذكرنا لكم القصة، كانوا في قوم نوح فلما ماتوا صنعوا لهم التماثيل وعكفوا على تماثيلهم وعبدوها. فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما حصل هذا الغلو في الصالحين. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. دليل ذلك قال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أي آخره، فلا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث أنا آخر الأنبياء لا نبي بعدي. وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، لأن هؤلاء الصالحين لما بنوا لهم صورا وتماثيل وكذا بقيت هذه الصور والتماثيل في قريش حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة التوحيد، ولما فتح مكة كسر هذه التماثيل في فتح مكة. وهذا الحديث موجود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وكسر التماثيل الموجودة فيها. وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا. أرسل الله سبحانه وتعالى نبيه إلى من؟ إلى كفار قريش. وماذا كان كفر كفار قريش؟ بماذا كانوا كفارا ولماذا أرسل الله نبيه إليهم؟ هل كانوا ينكرون وجود الله؟ لا، كانوا يثبتون ذلك كما سيأتي بالأدلة. هل كانوا يكفرون في الأسماء والصفات وغيرها؟ سيأتي بيان هذا، أن هذا في الجملة كله ما كان عندهم فيه إشكال، كان شركهم في ماذا؟ حتى العبادة لله سبحانه وتعالى كانوا يعبدون. لكن الشرك عندهم وين؟ كان في عبادة غير الله. هنا الشرك جاء في عبادة غير، فكانوا يعبدون الأصنام، يعبدون الأوثان مع الله سبحانه وتعالى، فيدعونها ويذبحون لها وينذرون لها ويستغيثون بها. هنا كان شركهم. لذلك لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهنا قال المؤلف أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا. لكن هل هذه كانت العبادات تنفعهم عند الله؟ لا طبعا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال لئن أشركت ليحبطن عملك. فأعمالك إن وجد فيها الشرك، إن وجد عندك الشرك لا تنفعك عند الله سبحانه. حتى لو تعبدت لله سبحانه وتعالى وكنت مشركا لا ينفعك، عملك يحبط لا ينفع. في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح، في صحيح مسلم، قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافع؟ قال لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال الله سبحانه وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومعنى الحديث قال إنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي أنه كان لم لا يؤمن بالبعث، فكان كافر. ومع الكفر لا ينفع عمل عند الله سبحانه وتعالى. قال ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله. هذا الإشكال عندهم، عند كفار قريش، يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله. يعني أنهم كانوا يعبدون هذه الأصنام لتقربهم إلى الله وتكون واسطة بينهم وبين الله. فهم يقرون أن هذه الأصنام ليست بمنزلة رب العزة تبارك وتعالى، فهي أدنى، لكن يقولون إيش نعبدها؟ لماذا؟ حتى تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هم لا يعتقدون أنهم هم الذين يخلقون ويرزقون ويدبرون، لا، ولكن يريدون منها أن تتوسط لهم عند الله سبحانه وتعالى. دليل ذلك وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هذه نطق بها هم، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا الدليل. إذن هم يعبدونها لهذا. قال يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. يعني أنهم يقولون نحن نعبد هذه الأصنام كي تقربنا عند الله سبحانه وتعالى. فبعث الله محمدا يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام. إبراهيم كان على التوحيد، وكانت دعوتهم على التوحيد، وإسماعيل ابنه كان على التوحيد، وهؤلاء الذين كانوا في قريش قبائلهم ممتدة إلى إسماعيل وإبراهيم عليه السلام، لكنهم حرفوا وغيروا وبدلوا دين إبراهيم عليه السلام وأدخلوا فيه الشرك. فبعث الله تبارك وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كي يجدد لهم دين إبراهيم، يعني كي يدعوهم إلى التوحيد التي هي دعوة إبراهيم عليه السلام وجميع الرسل. قال ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى، لا يصلح معه شيء لغير الله. هذه العبادات التي تصرفونها للأصنام لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. أعظم المخلوقات ملك مقرب إلى الله سبحانه وتعالى كجبريل، ونبي مرسل كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لا يجوز صرف العبادة إليهم، فما بالك بغيرهم، من باب أولى. الله سبحانه وتعالى كان يرسل الأنبياء والمرسلين متتابعين للناس حتى يخرجوهم من الظلمات إلى النور، من الشرك إلى التوحيد على طول، حتى كان آخرهم نبينا صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ما في أنبياء، لكن المجددين من هذه الأمة علماء أفاضل، على رأس كل 100 سنة يبعث الله سبحانه وتعالى واحدا أو أكثر يجدد لهذه الأمة أمر دينها، وعلى هذا الأمر إلى قيام الساعة. وهذه الدعوة، دعوة التوحيد، هي أصل دعوة الجميع من الأنبياء والمرسلين ومن اتبعهم بإحسان. قال فضلا عن غيرهما، وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له. وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. يعني يريد أن يقول لك هنا أن هؤلاء المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الله وحده هو الخالق، وأنه خلق السماوات والأرض وإلى آخره، فتوحيد الربوبية كان عندهم مقررا. سيذكر لك المؤلف أدلة. قال وقال الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن إيش؟ ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهو معنى ما ذكره المؤلف رحمه الله. قال فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فاقرأ قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون إيش؟ سيقولون الله. فقل أفلا تتقون. إذن هم كانوا يقرون بربوبية الله سبحانه وتعالى، وقد أقروا هنا، فسيقولون إيش؟ الله. فقل أفلا تتقون، يعني أفلا تتقون الله سبحانه وتعالى، وبما أنكم تقرون بأنه هو الذي يفعل كل هذا فكيف تعبدون معه غيره؟ أفلا تتقون الله وتتركون عبادة الأوثان وتعبدونه وحده كونه هو الذي يفعل هذه الأشياء التي ذكرت؟ وقوله، أي وليقرأ قوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، يعني أفلا تتعظون وتتركوا عبادة غير الله فتعبدونه وحده كونه هو الذي له ملك الأرض وما فيها. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. إذن هم كانوا يقرون بربوبية الله في كل هذا، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، يعني يحمي ولا يحمى عليه. إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل فأنى تسحرون، تخدعون وتصرفون عن الحق، يعني كيف تخدعون وتصرفون عن الحق، وكيف تخيل إليكم وخدعتم بأنه باطل عن الحق. قال وغير ذلك من الآيات، وغير ذلك من الآيات، وقرأ غير ذلك من الآيات، في آيات كثيرة تدل على أن كفار قريش كانوا يقررون بربوبية الله سبحانه وتعالى، ولم يكن شركهم في هذه الناحية بل من ناحية توحيد العبادة. قال فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى، وعرفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحد. يعني فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا، يعني كفار قريش مقرون بتوحيد الربوبية، ومع هذا لم يدخلهم هذا في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ترك عبادة الأوثان وعبادة الله سبحانه وتعالى وحده، لكن توحيدهم في الربوبية لم يجعلهم من أهل التوحيد، بل هم كفار مشركون. ليش؟ لأنهم أخلوا بالنوع الثاني هذا. قال وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، يعني في وقتهم كانوا يسمون هذا الاعتقاد، وهو توحيد العبادة، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وكما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة، يعني يدعون الله سبحانه وتعالى لكن أيضا يدعون معه غيره مثل الملائكة، لأنهم صالحون وقريبون من الله سبحانه وتعالى فيدعونهم كي يشفعوا لهم عند الله، الأمر الذي نهاهم الله سبحانه وتعالى عنه فعلوه. أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات، اللات أصلا هو مأخوذ من اسم لشخص كان يلت السويق، يعني يصنع طعاما للحجاج على صخرة، فقالوا هذا رجل كان صالحا فعبدوا كي يشفع لهم. أو نبيا مثل عيسى، وعرفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتله، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك، قاتل من؟ كقاتل كفار قريش على توحيد الربوبية؟ لا، على توحيد الألوهية، على هذا الشرك الذي كانوا يعبدون الأصنام من أجل أن تقربهم من الله زلفى. هذه الحقيقة لابد أن تفهمها جيدا، لأن الكثير من الشبهات التي ستأتي متعلقة بهذه المقدمة التي يذكرها لك المؤلف. قال ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، أن يعبدوا الله وحده ولا يعبدوا معه غيره، كما قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا. الدعاء هنا تقدم معكم أن الدعاء قسمان، دعاء مسألة ودعاء عبادة، والدعاء هنا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، تكون لله سبحانه وتعالى. وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، الدعاء كله لله يعني العبادة كلها، عبادة مسألة أو عبادة خضوع وتذلل له بأصناف العبادات كله لله سبحانه وتعالى وحده لا لغيره. ومن ذلك، من هذا الدعاء يعني من هذه العبادات كما جاء في الحديث، الدعاء هو العبادة كما في الآية أيضا، فتارة يطلقون الدعاء على دعاء المسألة كما هو منتشر اليوم عند الناس، وتارة يطلق الدعاء على العبادة نفسها، أي عبادة تدخل في هذا الدعاء. قال: والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها لله، والاستغاثة كلها بالله. التفصيل الذي ذكرناه سابقا في كتاب التوحيد. قال: وجميع أنواع العبادات كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم لأنهم عبدوا مع الله غيره. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. إذن اتضح لك الأمر، وعرفت ما معنى التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو الشرك الذي كان عليه مشركو قريش، واتضح لك الأمر حتى لا تقع في المحذور. فالأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: تنقض عرى الإسلام عروة عروة عندما ينشأ في الإسلام نشء لا يعرف الجاهلية. ينشأ في الإسلام أناس لا يعرفون الجاهلية، لا يعرفون معنى الشرك ولا يعرفون معنى التوحيد، فيقعون في الشرك لأنهم لا يعرفونه، ينقضون التوحيد لأنهم لا يعرفونه. وهذا الحاصل اليوم، هذا الحاصل اليوم عند كثير من الناس، لا يعرفون أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاءت أصلا جاءت لدعوة الناس إلى ترك عبادة غير الله وإلى صرف العبادة لله وحده لا شريك له. لا يعرفون أن كفار قريش كانوا مقرين بدعوة بتوحيد الربوبية، كانوا يعتقدون بأن الله هو الخالق هو الرازق هو المدبر، كانوا يعتقدون هذا، ومع ذلك كانوا كفارا. قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم، وهم ومن مات منهم على هذا الشرك هو مخلد في نار جهنم، ولم ينفعهم هذا التوحيد. يعني الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العبد إيمانا حتى يكون مقرا بأنواع التوحيد كلها التي قررها في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو المراد الآن من هذه المقدمة، لأن هذه المقدمة وفهم هذه الحقيقة يتوقف عليه فهم الشبهات الآتية جميعا. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله.